أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في ذكر شرح فقرات من دعاء مكارم الأخلاق الذي يعتبر الدعاء العشرين من الصحيفة السجادية المباركة. طبعا هذا الدعاء فيه فقرات، الفقرة الثالثة من الدعاء فيه مطالب ثلاثة: اللهم وفر أو وقر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. في القسم الأخير من هذه الفقرة الإمام يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يستصلح بقدرته ما فسد من الإنسان. بالنسبة إلى شرح هذه الفقرة إجمالا، أولا ينبغي أن يعلم أن هناك هذا التعبير، يعني الصلاح والصالح، من التعابير الشائعة في القرآن الكريم. نحن سابقا ذكرنا في عدة مجالات مختلفة أن هناك ألفاظ نستطيع أن نعبر عنها، ألفاظ في عناوين وموضوعات وأمور في غاية الأهمية، يعني دائما القرآن الكريم يؤكد عليها، وكذلك روايات رسول الله، روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، دائما يؤكد وتؤكد على هذه المفاهيم. مثلا من جملة المفاهيم التقوى اللي تعرضنا له في سلسلة من الأبحاث، ومن جملة من المفاهيم الإيمان بالله، الذين آمنوا والمؤمنون، إلى تعابير مختلفة في القرآن الكريم حول الإيمان. كما أنه من جملة الألفاظ والمفاهيم المستخدمة كثيرا في القرآن ومؤكد عليها كثيرا في القرآن العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا. في أنبياء الله، دعوة الأنبياء إلى الإيمان بالله والعمل الصالح. فهذا العنوان مما أكد عليه في القرآن الكريم، عنوان العمل الصالح. طبعا في قبال الصالح الفاسد، نقول صالح وفاسد. نحن في أكثر من حلقة تعرضنا لهذه النقطة، بأن القرآن الكريم لا يختص هذا الآن بالقرآن، بل مدرسة الوحي، يعني الأنبياء، مدرسة الأنبياء بصفة كلية، تؤكد على أن أعمال الإنسان أيضا لابد أن تكون في مسار صحيح. يعني لا نتصور أن أعمالنا بأي وجه تصدر ليس لها أهمية، مثلا الأكل، الشرب، التصرف في أموالي، التصرف في أموال الناس، النظر إلى الناس. نحن قد نتصور أن هذه الأعمال حسب ما بينا كرارا تعتبر بإصطلاح بعضهم خنثى، يعني هذه الأعمال لا حسنة لا صحيح لا قبيح. مثلا النظر إلى الأشياء، النظر إلى الناس، التصرف في أموالي، أفرض عندي طعام، التصرف في أكله، أو إنسان يذب الطعام إلى الخارج أو يستخدمه أو يعطي للحيوان مثلا جلهم الله. فقد يتصور الإنسان أن هذه الأعمال ليس لها عنوان خاص، لا نستطيع أن نقول أن هذه الأعمال حسنة أو نستطيع أن نقول أنها قبيحة. لكن في مدرسة السماء ليس الأمر كذلك، بل أكثر من ذلك. وأصولا أن الأعمال تتجسم، الأخلاق تتجسم، يعني الخلقيات النفسية للإنسان تتجسم يوم القيامة، فإنسان أصولا يرى عمله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى العمل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل يرى، صالح للرؤية، الأفكار كذلك، العقائد كذلك، الأخلاق كذلك، الصفات، الشجاع كذلك، الإيمان كذلك. قلنا في بعض الروايات أن الميت لما يوضع في قبره رجل جميل على رأسي على يمينه على يساره يسأل عن هذا الذي على يمينه مثلا يقول أنا صلاتك في الدنيا، وأحسنهم وجها هذا الذي عند رأسي فيسأله من أنت؟ قال ولايتك لأهل البيت صلى الله عليه وسلم. فهناك في مدرسة السماء تأكيد على هذه النقطة حتى الإنسان يلتفت في عمله، ليس له أن يتصرف في أمواله كيف شاء، يقول هذا المفروض الماء مثلا هذا الماء ملك لي، إما أشربه إما أصنع به مثلا شاي مثلا، وإما مثلا أفض أعطيه للحيوان، وإما مثلا أذبه برا مثلا هكذا من دون استخدام له في شيء، لا ليس الأمر كذلك. هذا المعنى بأنه الإنسان يلتفت إلى أن عمله على قسمين، ما كان على مسار الحق على طريق الحق وطريق الكمال، هذا العمل يعبر عنه القرآن الكريم بالعمل الصالح، وما كان فيه نقص من جهة من الجهات هذا العمل يعبر عنه القرآن الكريم بالفاسد، هذا العمل فاسد فصالح وفاسد. فهذا مفهوم قرآني أصيل في القرآن الكريم وفي مدرسة الوحي، بأن عمل الإنسان إذا كان على طريق الحق إذا كان على المنهج الصحيح، وهناك منهج صحيح لمعرفة الحق والباطل. في الحلقة السابقة شرحنا أن هناك أشياء لمعرفة الحق والباطل من الله، يعني أودعه الله في الإنسان، الضمير، العقل، العلم، ثم شيء آخر بعث الله به النبيين وهو الوحي، وهذا مشرف على الثلاثة مصحح للثلاث، وصح بما عندك يقيني. في الحلقات السابقة تعرضنا حول هذا الشيء. فهناك حسب هذا التصور، يعني حسب أن الإنسان إذا يرجع إلى وجدانه إلى عقله إلى علمه إلى الشواهد التاريخية إلى أن يرى ما جرى على الأمم السابقة، كل ذلك إذا درسه الإنسان دراسة واقعية علمية موضوعية يصل إلى هذه النتيجة الواضحة، وهي أنه دائما كل عملنا النظر، أن حتى النظر مثلا النظر إلى امرأة في بعض الصور حرام في بعض الصور جائز، النظر مثلا بشفقة إلى الأب مستحب، النظر بشفقة إلى الأرحام مستحب، مهلوم. يعني نفس العمل الواحد فيه صلاح وفيه فساد، النظر إلى إلى غير المحارم، النظر إلى مثلا إلى الصور القبيحة يكون حرام. فهناك صالح وفاسد دائما، وهذا من المفاهيم المهمة. يعني إذا إنسان حتى يأخذ المعجم المفهرس يلاحظ في حال الأنبياء السابقين، من جملة الأمور التي يشترك فيها الأنبياء الدعوة إلى هذين الأمرين، الإيمان بالله والعمل الصالح، الإيمان بالله والعمل الصالح. بل القرآن الكريم يؤكد من جهة أخرى والعمل الصالح يرفعه، مثلا إن الله سبحانه وتعالى يرفع العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله يرجع الكلام الطيب. أصولا قلنا أن المستفاد من مجموع الآيات والروايات أن الخير، أن العمل الصالح، أن الكلم الطيب، أصولا كل خير وكل حق في حياة الإنسان مبدأه هو الله ومنتهاه هو الله، من الله إلى الله. غاية ما هناك النقطة المهمة أن الإنسان إذا كان له توفيق، إذا كان مخلص لله في عمله، إذا كان مؤمنا مواظبا على إيمانه على عقائده على أعماله، يقع واسطة في البين، فهذا العمل الخير يأتي من الله يمر على هذا العبد يتعلق به ثم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى. ومجموع الآيات والروايات، على أن المجال ليس هذا المجال، تدل بوضوح يعني على هذه، وهذا تفسير مهم لحياة الإنسان، يعني هذا تفسير وحياني لحياة الإنسان ولأعمال الإنسان. وهذه النقطة في تفسير الأعمال هي النكتة الفارغة بين الأديان وغير الأديان، بين المكاتب الإلحادية والمكاتب الإيمانية، المكاتب الإلهية. يعني في المكاتب الإلحادية دائما التصوير على أن الإنسان يعمل ما يشاء، ليس هناك العمل بإصطلاح بهذا المصطلح خنثى، ليس له قيمة في نفسه، بل مثلا عند بعضهم بمقدار ما يحصل لنا مثلا رغباتنا، بمقدار ما يحصل لنا مثلا أفض شهواتنا، ما يحصل به فلوس مثلا دنيا جاه مقام ثروة شهرة وما شابه ذلك، وإلا العمل في نفسه ليس له أي قيمة. فهذا هو السر في هذه النكتة، أن مدرسة السماء تؤكد على مسألة الصلاح والفساد. هذه أولا نكتة. بعد بيان هذه النكتة نرجع إلى تفسير الفقرة من هذه من هذا الدعاء المبارك، واستصلح بما عندك ما فسد مني. يسأل الإمام سلام الله عليه ويعلمنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستصلح، أن يجعل صالحا ما فسد من الإنسان. أعرض بخدمتكم قبل الورود، يعني لا بد لنا من تمهيد مقدمة حتى يتبين كيفية هذا الدعاء وقيمة هذه الفقرة من الدعاء. أصولا لاحظوا، جسم الإنسان، بدن الإنسان مركب من خلايا كثيرة، مليارات الخلايا يقال موجودة في الإنسان، والخلايا عادة لها في أدوار خاصة، كل شيء له حالة خاصة، خلايا للعظام، خلايا للعصب، خلايا للعضل، خلايا أفض للحم، خلايا للعروق، خلايا مثلا للمخ. هذه الخلايا مختلفة مفصلا في علوم خاصة في علوم الطبيعية تعرضوا لذلك. هذه الخلية الموجودة في الإنسان إلها في سير طبيعي، يعني إلها في حياة معينة، تنمو، تحتاج في نموها إلى غذاء بإصطلاح، وقد يكون هناك تصاب الخلية ببعض الأمراض، حينئذ تحتاج إلى دواء. هذه الأمراض التي تصيب الخلايا طبعا تؤثر على الخلايا، وبحسب وجود الخلية في جسم الإنسان هذا المرض، هذا الضعف مثلا، هذا الإشكال يؤثر في عمل تلك الخلية وتأثيرها في بدن الإنسان. مثلا في خلايا المخ، نذكر كمثال خلايا المخ. خب خلايا المخ لها تأثيرات وأعمال وآثار مختلفة، هناك مراكز موجودة في المخ تتعلق بتكلم الإنسان، مراكز ببلع الإنسان، مراكز بالرؤية، مراكز بالسمع، مراكز باللمس، بالحركة، بأفرضوا مثلا تحرك المعدة مثلا والأمعاء. خب هذه الخلايا في المخ هي التي تصدر الأوامر. خب طبعا هذه الخلية قد تصاب بمرض، والآن هم كثر هذه الأمراض العقلية، بس نتيجة إصابة هذه الخلية بالمرض أن هذه الخلية لا تصدر الأمر المناسب. مثلا إنسان لا يتكلم، ما يستطيع حركة، ما يستطيع بلع طعام، ما يستطيع ينظر. الخلية الخاصة في المخ، مركز الإبصار في المخ، إذا لا يعمل عمله طبعا إنسان لا ينظر، لا يسمع. أفرض المركز الخاص المعين بالنسبة لعمليات الهضم في الأمعاء وفي المعدة، طبيعة الحال المعدة ما تشتغل، الأمعاء ما تعمل، عمل الهضم أهل مجرى. فهناك خلايا في جسم الإنسان، هذه الخلايا لها عمل معين، هذه الخلايا قد تصاب بأمراض، مثل ما يسمى في الطب المتعارف القديم بعفونات. وجود عفونة في هذه الخلية تسبب أن الخلية لا تعمل عملها، ولذا الإنسان أفرضه قد لا يتكلم، لا يتمكن من الكلام، لا يتمكن من البلع، لا يتمكن من المشي، لا يتمكن من النظر، من الرؤية، وإلى غير ذلك منه. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قدرة، في كل إنسان موجود، طبعا في الشباب هذه القوة أقوى، كل ما يتقدم الإنسان في العمر هذه القوة تضعف. هذه القوة نستطيع أن نقول حماية ذاتية للبدن، أو نستطيع أن نقول علاج داخلي، أو نستطيع أن نقول طبيب داخلي، وهو أن نفس بإصطلاح الخصائص الموجودة في الجسم، بإصطلاح أورغانيزم الموجودة في هذا الجسم، تقتضي بأنه تقضي على هذه العفونة، على هذا المرض. مثلا إذا كانت العفونة قليلة، نفرض نسبة 10%، نفس حركة الجسم لأنه نفس الخلايا من وصول الطعام إليها ومن وصول الدم إليها من نفس هذا تتولد الحياة. الحياة تتولد من ذلك. الحياة إذا تولدت في هذه الخلايا نتيجتها أنها تقاوم مع الأمراض الموجودة. هذه نتيجة الحياة. ولذا إذا أردتم أن تعرفوا الجسم الحي أن هذا الجسم حي أم لا، الجسم إذا استطاع أن يقاوم مثلا أنواع الميكروب والأمراض هذا حي، إذا لا يستطيع يقاوم ميت. من خصائص الجسم يعني أساسا الجسم الذي ميت، حتى لعله مثلا قطعة أفرض إصبع من أصابع الإنسان يموت، يمكن علامة الموت هو غاتن يصير أسود. علامة الموت في الواقع يعني أن الخلايا ليست لها حياة، يعني لا تدافع عن نفسها. أي مرض، أي ميكرو، أي فيروس أصاب الجسم، حينئذ الجسم إذا لم يتمكن من الدفاع عن نفسه فهذا معناه ميته. وأصولا علامة الحياة عبارة عن دفاع البدن عما يرد عليه من الأمراض، من الاصطلاح أنواع الفيروس، بكتيريا وغيره، من أنواع هذه الأمراض البدن إذا يدافع نقول حي، وإذا لا يستطيع من الدفاع نقول ميت. فهناك درجة من المقاومة طبيعيا أودعها الله سبحانه وتعالى في الخلايا. يعني المرض العفونة بالإسلام أو الميكروب إذا كان ضعيفا الخلية بطبيعتها تدفع هذا المرض، بطبيعتها تقاوم، بطبيعتها لا يحتاج إلى عمل خارجي، تتمكن هي بطبيعتها بحركتها بحيويتها أن تدافع عن نفسها وأن تقضي على هذا العنصر المؤذي، أفرض مثلا العفونة المؤذية أو أفرض الميكروب مثلا الميكروبات والبكتيريات والفيروسات وما شابه ذلك. بس تعابير القديم شكل، تعابير الجديد شكل، المهم نحن نستطيع أن نعبر عنه شيء يفسد الخلايا. فهناك شيء يصلح الخلايا وشيء يفسد الخلايا. أكتفي بهذا المقدار وبقية الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.